السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل القراءة في هذا السفر المبارك، هذا الكتاب النافع، كتاب تجريد التوحيد المفيد، تجريد التوحيد المفيد للمقريزي رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى حديثه وكلامه عن أفضل العبادة واختلاف الناس في أي العبادات أفضل. نقرأ ونعلق، وفي نهاية المجلس إن شاء الله تعالى نجيب على ما يسر الله من الأسئلة. بسم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.
هذا هو القسم الأول من أقسام الناس فيما يتعلق بأنفع العبادات وأحقها بالتقديم. فهؤلاء حققوا العبادة لله عز وجل، كل هذه الأصناف حققت العبادة لله عز وجل، ولكنها اختلفت وتفاوتت في الهداية إلى أفضل الأعمال التي يستعمل الإنسان نفسه فيها في أفضل العبادات والقربات. والبحث هنا أيها الإخوة فيما يتعلق بأفضل الأعمال بعد الفرائض، فإن الفرائض هي المقدمة على كل عمل، وذلك أن الله عز وجل فرض فرائض وأمر بحفظها وعدم تضييعها، وهي أحب ما يتقرب بها إليه. جاء ذلك فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل هو ما فرضه عليك، فالواجبات هي أولى وأول ما ينبغي أن يشتغل به الإنسان الراغب في تحقيق العبودية للرحمن، الراغب في أن يحقق إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبادة أول ما تكون بالفعل للواجب، ثم بعد ذلك التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل والمستحبات، وهذه هي المنزلة الثانية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض، حتى أحبه، أي إلى أن يبلغ من تحقيق العبادة في فرضها وواجبها وفي مستحبها ومندوبها، يبلغ هذه المنزلة العالية أن يحبه الله عز وجل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها وبصره، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولن استعانني لأعيننه ولن استنصرني لأنصرنه. فما ذكره رحمه الله في هذا المقطع من تفاوت الناس أو من اختلاف الناس أو تنوع طرق الناس في أفضل العبادات وانفعها وحقها بالإيثار، هو فيما بعد الفرائض. أما فيما يتعلق بالفرائض فهي مقدمة على جنس العمل بالمستحبات والمندوبات، فالخلاف هنا هو في أي الأعمال أفضل مما يتعلق بالنوافل. من العلماء ومن العباد من يقدم في العبادات ما كان أشق وأصعب على النفس، وهذا هو الصنف الأول، عندهم أنفع العبادات وأفضلها طبعا وأعظمها أجرا، أشقها على النفوس وأصعبها، أشقها على النفوس وأصعبها. لماذا؟ ذكروا في ذلك تعليلا ودليلا. أما التعليل فقالوا لأنها أبعد الأشياء من هواه، أي من هوى المكلف وهو ما يشتهيه ويحبه، وكلما كان الشيء أبعد عن الهوى كان أقرب إلى الهدى، كلما كان الشيء أبعد عن الهوى كان أقرب إلى الهدى، هذا التعليل الأول. والتعليل الثاني أن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة أي الثواب على قدر المشقة، فذكروا تعليلين. وأما الاستدلال فهو تعزيز للتعليل الثاني، حيث قالوا أفضل الأعمال أحمزها، استدلوا بهذا الذي ذكروه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا ورد في الحديث أفضل الأعمال أي أعلاها منزلة وأكثرها فضلا، أحمزها أي أشقها وأصعبها. وهذا الحديث الذي ذكروه من غرائب الأحاديث، ولم يروى في شيء من كتب السنة، وهو حديث لا أصل له فلا يصلح الاستدلال به، هذا الحديث لا يصلح الاستدلال به، وبالتالي ليس ثمة ما يستند إليه في أن أفضل الأعمال أشقها وأصعبها، وإنما ذكروا التعليل، والتعليل لا يقوى على التفضيل، إذ إن الأدلة دالة على أن هذه الشريعة شريعة سمحة، وبالتالي الاستدلال بأن الأشق هو الأفضل يتنافى مع روح الشريعة المبنية على اليسر والسماحة. قال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، وقال كما في المسند بإسناد جيد بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية يعني التوحيد، المجافي للشرك، والسمحة يعني اليسيرة السهلة التي لا مشقة فيها ولا حرج ولا عناء. كل هذه النصوص لا تلتئم مع هذه التعليلات التي ذكروا، وأما الحديث الذي استندوا إليه فهو ضعيف. ثم لو قدر أن الحديث صحيح فإنه يحمل على معنى يتفق مع بقية النصوص الدالة على اليسر والسماحة في هذه الشريعة، وأن المشقة ليست مقصودة للشارع، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، والنصوص في هذا كثيرة مستفيضة في تقرير هذا المعنى، وأن الشريعة لا تطلب من المكلفين العسر والمشقة، على العكس بل تطلب منهم تحقيق العبودية على الوجه المتيسر، فقد جاء نفي المشقة في أحاديث كثيرة، ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، فقام رجل يدعى أبو إسرائيل فقال ما باله، فقالوا هذا رجل نذر أن يقوم وأن لا يقعد وأن لا يفطر وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ألزم بها نفسه ليس فيها تعبد، وفيها مشقة على النفس غير مقصودة للشارع. وفي حديث آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين رجلين فسأل عنه فقالوا إنه نذر أن يحج ماشيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليركب، ما يفعل الله بتعذيب نفسه، يعني ليس غرض الشارع أن يحمل الناس مشقة، بل المشقة منفية شرعا، وإنما تكون المشقة مأجورا عليها إذا كانت ملازمة للعمل لا ينفك عنها العمل، لكن لم يأمرنا الشارع بأن نقصد المشقة. وفرق بين الأمرين، أضرب لذلك مثلا حتى يتضح الفرق. الصوم في اليوم الصائف الحار شديد الحرارة عبادة يؤجر عليه الإنسان ويقال له أجرك على قدر ما أصابك من المشقة، لكن هل معنى هذا أن يقصد الإنسان الإشقاق على نفسه بأن يتعرض للشمس ويتعرض للحر الذي يزيد من عنائه؟ الجواب لا، ليس هذا مقصودا للشارع، إنما العبادة التي تلازمها المشقة يكون الأجر فيها على قدر المشقة، فما كان من شاق في العمل يؤجر عليه الإنسان، لكن لا يؤجر الإنسان على قصد الإشقاق على نفسه، بل يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل الله بتعذيب نفسه أو بعذابه لنفسه، فإن الله تعالى لم يقصد من العبادات أن ينال الناس مشقة وعناء وعسر، بل ذلك مما نفته الشريعة. ففرق بين الأمرين، بين المشقة الملازمة للطاعة هذه أجر على الإنسان، الاستيقاظ لصلاة الفجر في الليل الشاتي أليس متعبا وعسيرا على كثير من النفوس أن تهجر وثير الفرش؟ الجواب نعم، لكن هذه المشقة لا تذهب هباء، فأجرهم على الله عز وجل. لكن لو أن إنسانا قال أريد أن أكلف نفسي مشقة زائدة لأجر، فلما استيقظ لصلاة الفجر ذهب إلى ماء بارد فصبه على نفسه دون حاجة إلى الاغتسال وخرج ليلقى مشقة زائدة في خروجه، أيؤجر على هذا العمل؟ الجواب لا، لأن هذا من الإشقاق على النفس الذي لا يتعبد لله تعالى به، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وبه يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج أجرك على قدر نفقتك ونصبك، أي على قدر ما تبذلينه من المال وعلى قدر ما تتحملينه من العناء والمشقة، لكن هذا لأن الحج بطبيعته فيه من المشاق والعناء ما يحتاج مع الإنسان إلى أن يصبر وأن يذكر بأن ما يلقاه من مشاق في عبادته هو مأجور عليه. فليس صحيحا أن أعظم الأعمال أجرا وأن أفضلها عند الله عز وجل الأكثر مشقة وصعوبة وعناء، فليس ثمة دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في ما اجتمعت عليه كلمة الأئمة أن المشقة مقصودة، بل الشريعة جاءت باليسر. إذن هذا هو الصنف الأول وبيان غلط هذا المسلك. أما الصنف الثاني فيما يتعلق ب أفضل الأعمال، الذين قالوا أفضل الأعمال أفضل العبادات،
الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها، وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان.
هذا ما يتعلق بالقسم الثاني من أقسام الناس الذين رأوا أن أفضل الأعمال أفضل العبادات هو الزهد في الدنيا. أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تخلي قلبك من التعلق بالدنيا. وهؤلاء ذكر المؤلف رحمه الله أنهم على طريقين أو على قسمين: عوام جعلوا الزهد في الدنيا هو المقصود فتخلوا عن الدنيا ونفروا عنها ونفروا الناس عنها لأجل أن يحققوا أفضل الأعمال. وفوق هؤلاء درجة وهم القسم الثاني الذين قالوا إن الزهد في الدنيا ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لثمرته وغايته، فإن الزهد في الدنيا يوجب خلو القلب من التعلق بها، وإذا خلى القلب من التعلق بالدنيا تعلق بالله عز وجل فيقبل عليه محبة وذكرا وإنابة وخوفا ورغبة وخشية وتوكلا وما إلى ذلك. وهؤلاء أعلى درجة من أولئك، لكن سيأتي أن الزهد في الدنيا عمل صالح إلا أنه ليس هو أفضل الأعمال، بل سيأتي في بيان أصناف الناس وأنواع الطرق التي اختلف فيها الناس في بيان أفضل الأعمال ما يبين أن هذا العمل مفضول وليس هو أفضل ما يكون من العمل. نعم، لا سيما إذا اقترن بذلك جهل بتعطيل الدنيا، فإن تعطيل الدنيا ليس مقصودا شرعيا. قال الله تعالى في محكم كتابه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فلو كانت الدنيا مطلوب التخلي عنها، لو كانت الدنيا مطلوبا التخلي عنها بالكلية لما قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، فذكر بالحظ من الدنيا الذي لا بد منه. نعم، هؤلاء يقول رحمه الله ثم هؤلاء قسمان، يقول رحمه الله ثم هؤلاء قسمان أي الخواص الذين قالوا إن الزهد في الدنيا وسيلة إلى خلو القلب من التعلق بها والإقبال على الله. هؤلاء قسمان يقول
ثم هؤلاء قسمان: فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل فكيف بقلب كل أوقاته ورد.
هذا حال أولئك الذين قالوا الزهد في الدنيا مطلوب لخلو القلب من التعلق بها ولإقباله على الله عز وجل. هؤلاء قسمان: قسم يجعل إقبال القلب على الله عز وجل هو المقصود بأي طريق حصل الإقبال، ولو كان الإقبال على الله بترك الواجب، وهذا من الشيطان. نظيره ذاك الذي يقول أنا لا أخشع في صلاتي إلا إذا أغمضت عيني، يقال له هذا من الشيطان، فإن إغماض العينين على وجه الدوام في الصلاة بدعة تعبدا، وهو مكروه كما ذكر ذلك أهل العلم فيما نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنه وعليه عامة العلماء فيما يتعلق بإغماض العينين. هنا لو قال إن إذا فتحت عيني لم أجد الخشوع الذي أجده في الإغماض، نقول افتح عينيك واخشع لله عز وجل، جاهد نفسك في الخشوع بأن يكون نظرك في موضع سجودك. هذا ما يتصل بالقسم بهذا القسم، وهم عارفون، يقول عارفون إذا جاء الأمر والنهي، يعني إذا جاء الشرع بادروا إليه وتركوا ما يكون من جمعية قلوبهم وخلوها عن الشواغل وإقبالها على الله إنفاذا لأمر الله ورسوله، لأن أمر الله ورسوله هو الذي تجتمع به القلوب وتقبل به على الله عز وجل، وما عداه فإنه استدراج من الشيطان يستدرج به الإنسان إلى أنواع من الضلالات. ولذلك قال والمنحرفون منهم أي الخارجون عن الصراط المستقيم يجعلون إقبال القلب ورقة القلب هي المقصود ولو كانت بطريق غير مشروع، ولو كانت بطريق غير مشروع. فتجدهم مثلا يجدون طرقا منحرفة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترق بها قلوبهم، مثل الذين يجعلون الرقص عبادة ويتقربون إلى الله بالرقص ويسمونها مجالس ذكر على سبيل المثال، فتجدهم يضربون ويرقصون ويتأوهون ويقولون هذا نفعله ما فعله الرسول لكن نفعله لأن قلوبنا تقبل على الله بهذا. يقال إن هذا الإقبال غير مقبول، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولا يمكن أن تقبل القلوب إقبالا صحيحا على الله إلا بلزوم شرعه وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء منحرفون. ثم يقول ثم هؤلاء قسمان، أي المنحرفون الذين يجعلون همهم ما يظنونه صلاحا لقلوبهم بترك الشرع ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء على قسمين. القسم الأول يقول منهم،
ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته.
أعوذ بالله.
والحق
القسم الأول أخطر من القسم الثاني، الذي يترك الواجبات يقول أترك الصلاة، أترك الصوم، أترك الحج، أترك الزكاة، لأن تركي لهذه العبادات يجعل قلبي يقبل على الله. نقول هو مقبل على الشيطان وليس مقبلا على الله، لأن القلوب لا تقبل على الله إلا بطاعته، وكل إقبال على الله بغير الطريق الذي شرع فهو إدبار عن سبيله، وهو بعد عنه، وهو خروج عن الصراط المستقيم. ولو كان ذلك مقربا إلى الله ومقبلا بالقلوب إليه لشرعه سبحانه وبحمده، فهو العليم الخبير جل في علاه الذي شرع أحكم الشرائع وأكملها وأرضى الأديان وأطيبها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنزل من هؤلاء مرتبة، الذين يتركون السنن فلا يصومون تطوعا ولا يصلون تطوعا، يقتصرون فقط على الفرائض ويشتغلون بأعمال يقولون هي التي تقبل بقلوبنا على الله. كلاهما خارج عن الصراط المستقيم ومنحرف، لكن الانحراف درجات ومراتب. نسأل الله السلامة من الانحراف دقيقه وجليله، ونسأله أن يلزمنا الصراط المستقيم وأن يسلك بنا الدين القويم وأن يثبتنا على هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يقول رحمه الله،
والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء.
نعم، هؤلاء تبعوا أهواءهم في تحقيق رضا ربهم ولم ينالوا شيئا من ذلك، لأن رضا الله لا يكون باتباع الهوى، إنما يكون بلزوم الشرع واتباع الهدى. نعم.
الصنف الثالث،
إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام الناس في بيان أفضل الأعمال. القسم الأول الذي يرى أن أفضل الأعمال أشقها وأصعبها، القسم الثاني الذي يرى أن أفضل الأعمال الزهد في الدنيا والتخلي منها، وهؤلاء ذكر تحتهم أقسام. الصنف الثالث من أصناف الناس في أفضل الأعمال،
رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وقال إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير، وقال إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه.
هذا هو الصنف الثالث.
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة.
هذا هو القسم الثالث من أقسام الناس، وهم من يرى أن أفضل العمل وأفضل العبادة ما كان نفعه متعد إلى الغير، ما كان نفعه متعد إلى الغير، يعني نفع ليس عائدا على الإنسان نفسه، مصلحة هذه العبادة ليست راجعة إلى الإنسان نفسه، بل مصلحتها تتعدى إلى غيره. وهؤلاء ذكروا لذلك جملة من الاستدلالات، وذكروا في حجة ما ذهبوا إليه جملة من الأحاديث. ابتداء ذكروا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وهذا الحديث جاء من طرق عديدة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لكن ليس له طريق مستقيم، فهو حديث ضعيف، لكن من حيث المعنى، المعنى صحيح. الخلق عيال الله، والعيال أي أن الله هو الذي يعولهم جل في علاه، هو الذي يقوتهم، هو الذي يرزقهم، وليس المقصود العيال الأولاد. بعض الناس يظن أن العيال هم الأولاد، العيال الأولاد سموا عيالا بالنسبة لأبيهم لأنه يعولهم. ابدأ بنفسك ومن تعول، أي من تقوم به من زوجة وولد ووالد وغير ذلك. فالخلق عيال الله أي أنهم فقراء إلى الله، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكما قال تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو القائم على الأنفس، يرزقها جل في علاه، يسوق إليها أرزاقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إلا أن هذا الحديث ضعيف، فلا يصح الاستدلال به على ما ذكروا من أن أفضل الأعمال ما كان نفعه متعديا. ثم ذكروا أيضا، قالوا: عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النافع أو النفاع متعد إلى الغير. فأين أحدهما من الآخر، ما كان قاصرا وما كان متعديا؟ فإنما كان متعديا أعظم نفعا وأكبر أجرا. قال: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وذكروا جملة من النصوص الدالة على فضيلة العمل المتعدي، وجعلوا ذلك دليلا على أن العمل المتعدي يكون صاحبه أعظم أجرا عند الله عز وجل. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات، أيضا هذا وجه ثالث استدلوا به، أنه إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله، من كان نفعه متعدا لا ينقطع عمله بموته، بل له أجر ما تسبب به من الخير ولو بعد موته. ثم قال: والأنبياء، هذا الوجه الرابع الذي ذكروه في الاستدلال على أن العمل المتعدي نافع، قال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق. فهذا عمل الأنبياء، وهو عبادتهم التي أجروا، التي ميزوا بها وفضلوا والله اصطفاهم بها. يقول رحمه الله بعد أن ذكر هذا الوجه الرابع من أوجه النفع، من أوجه الأدلة التي استدلوا بها على أن أفضل عبادة النفع المتعدي، قال رحمه الله: بهذا يكون تم ما ذكره رحمه الله. ثم انتقل إلى الصنف الرابع. إذن ما ذكره أربعة أدلة، ما ذكره في بيان أن أفضل العبادة ما كان نفعه متعد: الدليل الأول الخلق عيال الله عز وجل، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أما الدليل الثاني فهو ما ذكره من أن الحديث دال على فضل العمل المتعدي، وأنه أعظم أجرا من العمل الخاص القاصر كفضل العالم على العابد ونحو ذلك. أما الوجه الثالث من الأوجه التي ذكرها في بيان فضل العمل المتعدي، أن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض، وهو ما ذكره من عظيم الأجر من أن العمل لا ينقطع بالموت. نعم، هذا الوجه الثالث، أن العمل لا ينقطع بالموت بخلاف العمل القاصر. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن هذا عمل الأنبياء، فالأنبياء ميزوا على غيرهم بهذا العمل. هذه أربعة أوجه. الآن بعد أن ذكر أصناف الناس وما سبق تقريره من أن الناس في أفضل العمل على ثلاثة طرق: واحد أن أفضلها أشقها، اثنين أن أفضلها ما كان زهدا في الدنيا وإقبالا على الآخرة، الثالث ما كان نفعه متعديا، جاء إلى الصنف الرابع وهو أعدل الأقوال وأقومها وأجمعها للأدلة. لأنه تلاحظ أنه في الأصناف السابقة ذكرها ولم يتعقب جميعها، بل ذكر أحيانا الدليل ومضى إلى الذي يليه، لأن هؤلاء جاءوا ببعض الحق فأخذوا ببعض الأدلة ولم يجمعوا الأدلة التي تدل على أفضل العمل. الصنف الرابع هو ما ذكره رحمه الله في قوله:
الصنف الرابع قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه، وإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته.
هذا هو القول الرابع، أن أفضل الأعمال ما كان أرضى للرب في الوقت، وهذا يختلف باختلاف الأوقات وباختلاف الأزمان وباختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، فثمة اختلاف الشخص في الحال في العمل في الزمان في المكان، وكلها تحدد الأفضل، كل هذه المعايير تحدد الأفضل، فليس ثمة عمل هو الأفضل في كل الأحوال لكل الناس. ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، وجاء من سأله فقال أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. وهلم جر مما وقع فيه اختلاف جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأي العمل أفضل. سبب ذلك أن العمل من حيث الأفضلية يختلف باختلاف العامل، باختلاف الحال، باختلاف الزمان، باختلاف المكان، كل ذلك مما يؤثر في أي الأعمال أفضل. ولهذا قال الصنف الرابع قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه وتعالى كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت، أي ما يقتضي ذلك الوقت، بالنظر إلى الحال، بالنظر إلى المكان، بالنظر إلى الشخص، وهذا يختلف. قال: ووظيفته، أي والواجب فيه. ثم يفصل هذا فيقول: فأفضل العبادات
في وقت الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن، والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة، والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك، والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر، والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين، والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء، والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك، والأفضل وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن الفرع تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكر وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية، وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. وأستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث. هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل ثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال: من صام اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك، يعني الجنة. ويغنم بن سالم وإن تكلم فيه لكن تابعه سلمة بن وردان. وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. ومعنى قوله: من أنفق زوجين، يعني شيئين من نوع واحد، نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك. وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. فهكذا كالغيث أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق، وصحب الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. فما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه.
هذا هو القسم الرابع من أقسام أقوال الناس في أي العبادة أفضل. وخلاصة هذا العرض المفصل المتقن أن الأفضل في العبادات هو الأرضى لله عز وجل في كل زمان وحال، وهذا يختلف باختلاف الحال وباختلاف الزمان. ففي حال الجهاد الأفضل الجهاد، وهو مقدم على نوافل العبادات، بل ويؤدي في بعض الأحيان إلى تغير صفة الواجب في الصلاة، كما جاء بيانه في صفة صلاة الخوف في آية سورة النساء. وكذلك حال بقية الأحوال الأفضل فيها ما كان موافقا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب لذلك مثلا، وأن بعد أن ذكر الأفضل في الاختلاف قال: وهذا الذي يجمع الكمال في كل حال للإنسان، وذكر في ذلك حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وتنوع أبواب الخير التي فتحها الله تعالى عليه من صالح العمل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن جملة من الأعمال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم منكم؟ بصدقة فقال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا فقال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر أنا. فكان رضي الله تعالى عنه متنوعا في عمله، في تحقيق مرضات ربه، في العمل القاصر الذي يعود نفعه إليه، وفي العمل المتعدي حسب ما تقتضيه الحال ويتحقق به أن يتحقق به رضا الله جل وعلا. ثم ذكر أن 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 هذا التنوع في العمل هو مما يؤجر عليه الإنسان وينادى من الأبواب كلها. فإن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح من أنفق زوجين في سبيل الله، أي شيئين من صنف واحد، الزوج هو ضد الفرد، أنفق شيئين من جنس واحد نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. ثم قال فمن كان من أهل الصلاة نودي من أهل الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. والشاهد هنا فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، يعني لا يلحقه ضرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها فيكون قد ضرب بباب من الخير وضرب بنصيب من البر في كل باب من أبواب الطاعة والخير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي هناك من يدعى من هذه الأبواب، باب الجهاد، باب الصلاة، باب الصوم، باب الصدقة وغيرها من أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم، وذلك لأنه أخذ بنصيب من هذه الأبواب. فدل ذلك على أن العمل ليس الأفضل فيه نوعا معينا، بل الأفضل فيه ما كان محققا لطاعة الله عز وجل. ثم بعد أن ذكر ما ذكر من استدلال على صحة هذا الطريق وأن أسعد الناس بتحقيق إياك نعبد هم أهل هذا الصنف، قال فهذا كالغيث، أي صاحب هذا المسار والمسلك كالغيث، أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق، أي أخلص لله في عمله فلم يكن في قلبه التفات لما يتعلق بالخلق، بل نظره إلى الخالق، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس، فغرضه رضا ربه ولو أفضى ذلك إلى تلف نفسه. إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البيت، أي لم يلتفت إليهم وأبعد عنهم وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل، إذا كان مع خلق الله مع الناس عزل نفسه من الوسط، لم يجعلهم بينه وبين الله، بل عامل الله فيهم كما تقدم قبل قليل في معيار السعادة، أن تعامل الله في الخلق فترجو من الله العطاء في كل ما يكون من معاملتك للخلق، وتخلى عنهم. ثم قال فما أغربه بين الناس، طوبى للغرباء، وما أشد وحشته منهم لقلة السالك هذا المسلك وهذا الطريق، وما أعظم أنسه بالله لأنه أقبل على الله، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، فيجد من الأنس والسرور والبهجة والطمأنينة بالله عز وجل ما لا يجده غيره ممن قصر نفسه على نوع من العمل وعلى نمط من الطاعة، يرى أنه خارج عن تحقيق العبودية بالخروج عنها. هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف رحمه الله من أقسام الناس في أي العبادات أفضل وفي أيها أنفع، وذكر في ذلك كم طريق، ذكر أربعة طرق. الطريق الأول أن أفضل العبادات أشقها وأصعبها، الطريق الثاني أن أفضل العبادات الزهد في الدنيا، الطريق الثالث أن أفضل العبادات ما كان نفعه متعديا، الطريق الرابع وهو أكملها أن أفضل العبادات ما كان محققا لرضا الله في أي حال كان. وهذا يختلف باختلاف واجب الوقت، ويختلف باختلاف الحال حال العامل، ويختلف باختلاف الزمان المكان، وله عدة اعتبارات. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى القراءة في هذا الكتاب، ونختمه في مجلسنا غدا إن شاء الله تعالى بعد المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.